قبل القراءة في هذا الكتاب يا مبارك، وهو كتاب الشريعة للإمام المحدث أبي بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 360 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. هو يتكلم عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ساق بسنده عن عبد الله بن شقيق عن ميصاف الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. ايه معنى وآدم بين الروح والجسد؟ كان نبيا وآدم بين الروح والجسد، ها؟ يعني ان الله قدر هذا، ان الله سبحانه وتعالى قدر ايه؟ تقدر هذا. انما النبي ما ولد حتى يكون نبيا، يعني مبعوثا ومرسلا وكذا، انما كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، يعني في تقدير الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قدر لي النبوة قبل خلق آدم عليه السلام. وساق بسنده عن ميسرة الفجر أيضا قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وأيضا ساق بسنده عن العرباض بن سرية السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. وساق بسنده عن سعيد بن راشد قال: سألت عطاء: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا قبل أن يخلق؟ قال: إي والله، وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام مكتوبا أحمد. يعني هذا في تقدير الله، فهذا يدخل في الإيمان بالقدر. نعم. قال: باب في قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. طبعا ما مضى هذا خلاف ما يعتقد الصوفية، لما أن الله عز وجل خلق آدم ورأى نورا وكذا وقال: ما هذا؟ قال: نور النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: نور نبيك يا جابر، وهكذا. فهذا كله من الترهات، أو وجد مكتوبا على العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو غير ذلك من هذه الأشياء. ولكن نتوقف في هذه الغيبيات على النص. فغاية ما في هذا الأمر مما لا ينكره أي مسلم، وأنت متزوج امرأتك هذه في قدر الله تبارك وتعالى وفي علمه عز وجل وعند الكتابة، فكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أنت متزوج امرأتك، يعني الله قدر لك هذا منذ أن كتب الله عز وجل مقادير كل شيء، بل وفي علم الله عز وجل السابق. يعني ما في إشكال في هذا أن يقال بأن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نبي، وإن آدم مجندل في طينته. هذا ما فيه إشكال عندنا، لأن هذا داخل في الإيمان بالقدر. باب في قول الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. ساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي عز وجل يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. فكان ذكر النبي مع ذكر الله عز وجل. في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. قال وساق بسند ابن تيمية يقول رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، يقول: ولأتباعه أيضا من رفعة هذا الذكر بقدر استقامتهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرفعنا لك ذكرك، كل من اتبع النبي رفع الله عز وجل ذكره وجعل له ذكرا مرفوعا على قدر أخذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وله أيضا نصيب في النصرة، قال ابن تيمية: وله نصيب في قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا. فكل تابع أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم له قدر من النصر. وهذا رؤي أخوان، رؤي في الأئمة زي أحمد، جعل له نصيب في النصرة ونصيب في رفعة الذكر. ابن تيمية جعل له نصيب في النصرة ونصيب في رفعة الايه الذكر وهكذا. ساق بسندي عن مجاهد في قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وعليه يا أخواني فإن الإسلام لا يثبت إلا بالشهادتين، فمن لم ينطق الشهادتين مع القدرة عليهما لم يكن مسلما. فإن قال قائل لكننا لو أتينا إلى النصوص نجد في نصوص كثيرة لا إله إلا الله، أقتلت بعد أن قال إله إلا الله، قل لا إله إلا الله وهكذا، فأين محمد رسول الله؟ وعليه لجأ البعض إلى القول بإيه الشرط، ومحمد رسول الله ده من باب الإيه الكمال الذي يتعين ولكن ليست شرط، فكيف يرد؟ اللازم لا إله الله من لازم محمد رسول الله، محمد رسول الله من لازم لا إله إلا الله، فالشهادتان متلازمتان، فإن جاء النص مقتصرا على لا إله الله ففيها لزوم محمد رسول الله. وعليه أيضا زي نصوص لا إله إلا الله في النجاة من النار فإنها مقيدة بالمطلقة صدقا من قلبه خالصا غير شاك فيهما يبتغي بذلك وجه الله فقط، وليس لفظة لا إله إلا الله وحدها لا إله إلا الله عارية عن شروطها تنجي، وإلا لنجت من دخول النار، ولكن لابد من شروط، لابد إيه؟ واليهود يقولون لا إله إلا الله، لكن أين شروطها؟ ما يصلح لا إله إلا الله مع عيسى ابن الله أو عيسى والله، كذلك لا يصلح لا إله إلا الله مع البدوي هو الله، أعطني يا بدوي أعطني يا حسين، ما يصلح. فمثل عيسى كثير في أمة الإسلام، كثير جد مثل عيسى. ولهذا ابن تيمية في النونية، ابن القيم في النونية وتكلم عن أهل الحلول الاتحاد قال كلمة جميلة جدا، يعني بيّن أصلا مهمة جدا، قال سبحان الله كفر النصارى لما قالوا بحلول الله في شخص مع أنه نبي الله، فكيف بالذي قال بأن الله حال في كل الكائنات، في الكافر الله، في المسلم الله، في الحيوانات الله، في الأماكن النجسة الله. يعني إذا كان النصارى كفروا لما قالوا بحلول الله في نبي الله وصار واحدا باسم الآب والابن والروح القدس، ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد، ها كفروا بذلك مع أن حلول الله في شخص واحد ونبي، فكيف بالذي يقول بحلوله في كل شيء؟ ولهذا صدق ابن مبارك حين قال إن لنقدر أن نحكي قول اليهود والنصارى ولا نقدر أن نحكي قول مين؟ قول هؤلاء. ساق بسندي عن الحسن في قول الله ورفعنا لك ذكرك قال ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم معه. ساق بسندي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقال أسألك بحق محمد إلا غفرت لي، قال فأوحى الله عز وجل إليه وما محمد ومن محمد؟ قال تبارك اسمك، لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك، فأوحى الله عز وجل يا آدم وعزتي وجلالي إني لآخر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقتك. هذا حديث ضعيف ما يثبت، هذا حديث ضعيف بل يخالفه نصوص القرآن ونصوص السنة، يقول لولاه ما خلقتك، يعني ما خلق آدم إلا من أجل محمد، الله خلق آدم من أجل ماذا؟ ليس من أجل محمد، الله خلق موسى من أجل ماذا؟ نعم هذا حديث منكر. قال محمد بن الحسين قد روي عن ابن عباس أنه قال ما خلق الله عز وجل ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته صلى الله عليه وسلم، وهي قول عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والله تعالى أعلى وأعلم. قال باب نعم مين لو قيل يعني لو رجع يقال أسألك بحق محمد من تأييدك له من نصرتك له من نصرة أتباعه وليس بذات النبي، بحق محمد، وحق محمد صلى الله عليه وسلم أن ينصر، وهذا حق أوجبه الله على نفسه وليس من إجاب النبي عليه، فلا بأس لا بأس. نعم. قال فإذا في مسألة القسم بالعمري يقول ابن القيم لا يعرف عن السلف نزاع أن هذا قسم من الله بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عز وجل بحياته، وهذه مزية لا تعرف لغيره. وطبعا جريء على القاعدة عندنا أن الله عز وجل يقسم بما شاء من المخلوقات، لكن المخلوق لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب، استعمال كلمة لعمرك ولعمري في كلام العرب وأشعارها كثير. قال الشيخ بكر أبو زيد والتوجيه أن يقال إن أراد القسم منع وإلا فلا، كما يجري على اللسان من الكلام ولرضى بحقيقة معناه، وهذا هو الصحيح. الشيخ حماد الأنصاري له رسالة طيبة سبق أن قرأناها أيضا في القسم بالعمز، هذا إن جرى على طريقة العرب فهو جار على ما يكون على لسانتهم ولا يرضى بحقيقة اليمين، مثل الكلام الكثير زي ثكلتك أمك أو كذا كذبت لعمر الله، فلو جرت مثل هذا المجرى فلا بأس، أما إذا جرت مجرى القسم فإنه لا يجوز، فهو قسم بمخلوق. نعم. لا لا لا، ما يلحق بهم كلام العوام. أولا العوام مش عرب، مش عرب، هذا مش عرب، إنما هذا هؤلاء العرب جرى عندهم وهو اعتبار معتبر في لغتهم، إنما إحنا عندنا يعلم، من قالوا النبي يعلم، وإلا ما معنى قول النبي لا تحلفوا بأبيكم وكذا؟ طيب إحنا هنعطل هذا لكون هذا جرى، يبقى لو جرى هذا الحلف النبي الأمانة شبكة العشرة كذا يبقى لا ننهى، لأن هذا يجري مجرى اليمين. دي واحد. اثنين، هل يتصور من يقول عندنا والنبي أنه لا يريد اليمين أبدا؟ ولهذا جرب كده أن تقول له لا تحلف بالنبي، كثيرا من يقول لك إيه النبي يا أخي النبي احنا بنحبه النبي، فهو يحلف النبي تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجري هذا نفس المجرى. أولا لأنه ليست اللغة المعتبرة، خذ بالك. اثنين، يبعد أن يراد بهذا ما يجري على الألسنة دون الحقائق، خذ بالك، إنما هذا اليمين يراد، هو ده الأصل أن اليمين مراد. نعم، لكن في حاجة مثلا خفية قد يجهل معناه عند كثير من الناس، إلا مثلا إلا عند طلبة العلم، زي مثلا واحد يقول إيه بزمتك أو أمانة، يعني كلو هنا يحلف بالأمانة ويحلف بالذمة. نعم. باب ذكر قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين. قال محمد بن حسين رحمه الله اعلموا رحمه الله وإياكم أن نكاح كان في الجاهلية على أنواع غير محمودة إلا نكاحا واحدا، نكاح صحيح، وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه على الصداق وبالشهود، فرفع الله عز وجل قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وصانه عن نكاح الجاهلية، ونقله في أصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح من لدن آدم ينقله في أصلاب الأنبياء وأولاد الأنبياء حتى أخرجه بالنكاح الصحيح صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة طيبة. هذه فائدة طيبة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف في أمهاته بغي، وهذا من تدبير الله، كما أن الله هيأه بوصف الصادق الأمين، كما أنه هيأه لعدم شرب خمر أو زنا أو فجور، هيأه لكل خير قبل الرسالة النبوة، وحبب إليه الخلاء. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة معظما قبل النبوة والرسالة. جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، فمن إعداد الله عز وجل له هذا أيضا. ساق بسنده عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين رضي الله عنهم قال: أشهد على أبي، يحدث عن أبي عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. قال وساق بسنده عن ابن عباس في قول الله: وتقلبك في الساجدين، قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه. وساق بسنده عن ابن عباس أن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام، يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه، فلما خلق الله عز وجل آدم ألقي ذلك النور في صلبه، فقال النبي: فهبطن الله عز وجل إلى الأرض في صلب آدم، وجعله في صلب نوح في سفينته، وقذف به في النار في صلب إبراهيم عليه السلام، ثم لم يزل ينقلني من أصلاب الكريمة إلى أرحام الطيرة حتى أخرج من بين أبوي لم يلتقي على سفاح قط. طبعا كل هذه الأحاديث ضعيفة ولا صح منها شيء، لكن الحقيقة في نفسها موجودة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أمهاته ولا من الأصلاب التي حضر منها بغي. كذلك لم ينحدر من صلب نبي الله إسماعيل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا إبراهيم عليه السلام أنجب إسحاق إسماعيل، فمن إسحاق حضر جميع أنبياء بني إسرائيل، من إسماعيل لم يكن إلا مين؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أنا ابن الذبيحين. نعم. قال: باب ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم ورضاعه ومن شاء إلى الوقت الذي جاءه الوحي. طبعا ما علاقة هذا يا أخواني بالمنهج والشريعة والعقيدة؟ الايه المنهج موروث؟ ها تمام. يعني انتم رحتم بعيد شويه، انا قصدي الترجمه للنبي في كتب الاعتقاد، لان معرفه النبي اصل من ربك وما دينك ومن نبيك. طب معرفه النبي نسبه مولده مهجره الى غير ذلك. ولهذا من اسئله هرقل ايضا ماذا؟ كيف نسبوا فيكم؟ كيف نسبوا ايه فيكم؟ ولهذا محمد بن عبد الوهاب في الاصول الثلاثه ذكر ايه ما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المولد والمهجر والارض وكذا، وكل هذا له دور، له دور. ولهذا انت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ولد، هل في ايات كانت موجوده حال الولاده، حال الناس لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شق الصدر وهو صغير، ثم حياته صلى الله عليه وسلم مع قريش، وماذا كان قبل النبوه؟ دي مرحله لابد ان تدرس ايضا، هذه مرحله لابد ان تدرس لترى اعداد الله عز وجل لاوليائه، ويتضع عندك قول الله عز وجل: الله اعلم حيث يجعل ايه رسالته. لم يجعل الله الرساله في كذاب دجال عند الناس ثم تاب عليه فجعل الرسالة فيه. من من الأنبياء كان كذابا دجالا قبل الرسالة؟ من من الأنبياء كان ساحرا مشعوذا قبل الرسالة؟ من من الأنبياء كان فاجرا زانيا خائنا قبل الرسالة؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم وتقلبك في السجيل الحقيقة يعني استغلوا أنهم كانوا من الساجدين يعني طيب خلاص
ولكن أبي إسماعيل عليه السلام وعن ذلك
تمام يعني لو قلتم بأن دول في الجنة أبواه نظرا لقوله أدخلوك في السجدين يبقى يلزم أنك أنتم تحكم على كل من ومن سبقهم أيضا لكن هذا تفسير بعيد يعني هذا هو الأصل مش التفسير هذا هو الأصل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين نعم نعم هذا التفسير بعيد تفسير الآية أنه انحضر من الصلب هذا تفسير بعيد وإن كان المعنى الخاص اللي هو انحدار النبي من سلالة لم يكن فيها بغي أو كذا هذه مسألة تانية زي حتى تنزيه الله لزوجات النبي مع كفرهن أن يزنين ولهذا وجب التنبيه في قول فخانتهما إلى بيان الخيانة ما هي ألا وهي خيانة الدين وليس أن زوجة النبي تكون خائنة من هذا المعنى صحيح أما تقلبك في الساجدين فالمراد وهذا أصل اللفظ ذكر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح هذا يعني معروف نعم في حد يجيب لنا تفسير ابن كثير لو كان هنا عند الشيخ أيمن حد يجيب من مكتبة تفسير ابن كثير جيب تفسير الصورة هذه نقرأ أيضا التفسير نذكر ماذا قال ابن كثير طيب لكن طبعا هي وضوحها في تقلب النبي في الساجدين والمراد بهذا السجود الشرعي المعروف وهو تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة نعم قال باب ذكر مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه ومنشئه إلى الوقت الذي جاءه الوحي ساق بسندي عن مكحول عن شداد بن أوس قال بين طيب هذا حديث يعني موضوع خلينا إيه وطويل قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث قد ذكرتها في كتاب فضائل صلى الله عليه وسلم ساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الصبيان فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة ثم قال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم عاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه كان حسي وأيضا حصل مرة ثانية أيضا له قبل المعراج حينما فتح صدره وشق صدره صلى الله عليه وسلم طبعا أحاديث ولادة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم بولادته وكذا طبعا دي معروفة وكثيرة وصحيحة فليت الإمام كان قد أتى يعني بشيء من هذا ولكن كما قلنا أن مراد الأئمة فيما يعني ثبت أصله أو كذا حينما يذكرون في كتب الاعتقاد يذكرون كل ما صح وما ضعف مع ذكر الأسانيد لتبرأ العهدة في ذلك ولكن المراد أنه يجمع لك كل ما جاء في الباب طالما أن أصل الباب ثابت وإلى أهل السنة ما يقيمون شيئا في الاعتقاد أو في المنهج على إيه على شيء لم يثبت ولكن ما كان ثابتا بأصل صحيح ثم بعد ذلك إيه يروون هذه الأخبار قال باب ذكر مبعثه قال محمد بن حسين اعلموا رحمه الله وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام يتقلب في أصحاب الأنبياء وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح حتى أخرجه الله تعالى من بطن أمه بحفظه، يحفظه مولاه الكريم ويكلأه ويحطه إلى أن بلغ. وبغض الله عز وجل إليه أوثان قريش وما كانوا عليه من الكفر، ولم يعلمه مولاه الشعراء. سبحان الله، هذا أيضا مع أن النبي عربي أصيل، والعرب عندهم الشعر هذا يعني سجية، ولم يعلمه مولاه الشعر ولا شيئا من أخلاق الجاهلية، بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له، ليس للشيطان عليه سبيل. يتعبد لمولاه الكريم خالصا حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة، إلى الإنس وإلى الجن. بعث على رأس 40 سنة من مولده، أقام بمكة 10 يدعو إلى الله عز وجل، يؤذونه فيصبر ويجهلون عليه فيحلم. نعم
طيب سيبوا الانزل. جزاك الله خير.
يؤذونه فيصبر ويجهلون عليه فيحلم، ثم أذن الله عز وجل له في هجرة إلى المدينة، فهاجر إليها فأقام بها 10 وتوفي بعد 60 صلى الله عليه وسلم. ساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 60 سنة. طبعا دي يعني على خلاف المشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة كم؟ نعم 13 سنة، وثم هاجر المدينة فبقي بها 10 سنين، ومات صلى الله عليه وسلم عن 63 سنة. لكن يمكن أن يقال بأنه لما قصد مرحلة الجهر في الدعوة، يعني مكث بمكة 10 يجهر، لأن الثلاثة الأول كانت إيه؟ كانت دعوة سرية. وتجمع الروايات. نعم نعم هذه نعم هذه بعض الروايات، لكن يجمع بينه وبين الروايات الأخرى. نعم ويبدع على التقريب، يعني ليس هناك بين من قال 63 فارق، فإنه يقال 60 وقد تكون 63 62، وكذا العرب تجبر مثل هذا. نعم باب كيف نزل عليه الوحي. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي الرؤيا الصادقة، قالت: وحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، يعني أن يخلو بنفسه، فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد حتى جاءه الوحي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا إعداد أيضا، حبب إليه الخلاء، يبعد عن الناس وعن جهلهم، ولهذا كان يأتي غار حراء فيتعبد أو يتحنث الليالي ذوات العدد، ولا يعود لخديجة إلا إذا أراد أن يتزود لمثل هذا، يتزود ويعود ويتزود ويعود ويخلو بربه، يتفكر حتى نزل عليه الحق وهو بغار إيه؟ وهو بغار حراء. هذا واحد. الأمر الثاني الرؤية الصادقة، ولهذا النبي قال الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. ليه؟ لأن النبي بقي 6 أشهر تأتي الرؤية الصالحة، هذه 6 أشهر تأتي الرؤية إليه الصالحة من عمر دعوته 23 سنة، يبقى جزء من 46 إيه؟ جزءا من النبوة. ولذلك الرؤية الصالحة مبشرة، تأتي الرجل فيراها أو ترى إيه؟ أو ترى له. لكن اعلموا أن سبيل الشيطان أيضا في الرؤى كثير، واخد بالك، ولهذا أيضا لا تصدق الرؤية حتى تعرض على حال الرجل. فإذا رأيتم الرجل في الرؤية يأتينا ويقول إن الله راض عنك أو غير ذلك، فلا تصدقه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، رضى عنه عشان إيه؟ معصية. يبقى هذا من إبليس، هذا من إبليس، إنما راض على طاعة، راض على كذا، مبشرات. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها العظيم، وهي قولها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان الرؤيا إلى جاءت مثل فارق الصبح. طبعا رؤيا الأنبياء حق، بل وتشريع، لأن الأنبياء يستوي منامهم بيقظتهم. أما بعد النبي هل تؤخذ أحكام من الرؤى؟ الجواب لا تؤخذ، لا تؤخذ أحكام من الرؤى، لكن قد يستأنس، قد يستبشر الإنسان بشيء، لكن الضابط هو النص. لا تثبت أحكامهم بالرؤية، الضابط النص، أنا أمشي وراء النص، أنا ما يتلعب بي الشيطان في النوم. قد يأتيني الشيطان في النوم ويزين لي الباطل ويقول أنا الرسول وكذا وكذا، خذ كذا، أو يأتينا رجل صالح يقول خذ كذا. ولهذا الرؤى باب تلاعب الشيطان بكثير من الأمة، بكثير من الأمة. ولهذا تجد سوق الذين يؤولون الرؤى سوقا إيه؟ رائجا. أي قناة لازم تحط عندها اثنين، واحد بتاع أحلام واحد بتاع عشاء، اللي عايز يخس اللي عايز يزيد، وواحد بتاع إيه؟ أحلام. وما فيش أحلام أبدا، الله أعلم، على طول أنت كذا أنت كذا أنت، وعلى المتضرر إثبات إيه؟ تضرره. نعم. قال أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان ظاهرة رؤيا إلى جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها. حتى فجاء الوحي وهو في غار حراء، وجاء الملك فيه فقال اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم فقلت إني لست بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة. إما ما أنا بقارئ ما استفهامية، ما أنا بقارئ أقرأ إيه، وإما أن تكون هنا ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ نفية. حتى بلغ ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. ومنذها بقى إخواني والبشرية بقى إيه؟ جاءها نور الوحي. قيمة الوحي بقى في الاستقامة، في تقلبك في الساجدين، ها؟ هذه قيمة الوحي. وإلا لو الإنسان ليس مطيعا وليس مستقيما، إيه قيمة الوحي؟ إيه نعمة النبوة في حياتك؟ ما هي نعمة النبوة في حياتك؟ تعال واحد ما بدخلش مسجد، إيه يعني نعمة النبوة في حياته إيه؟ تعال واحد جهمي أو معتزلي، إيه نعمة النبوة في حياته؟ إيه يعني نعمة النبوة دي؟ متى تكون النبوة نعمة في حياة الإنسان يا إخوان؟ متى يكون مبعث النبي نعمة في حياة الإنسان؟ بالحلوة الحمراء والبيضاء أبدا، بالسير على هذا الطريق والانتهاج لهذا المنهج. فراجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، في رواية يرجف فؤاده، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذاب عنه الروع، فقال يا خديجة يا خديجة مالي، وأخبر الخبر وقال قد خشيت علي، قالت كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم، تصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعوين على نوائب الحق. يا سبحان الله، دي أول من تلقت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خديجة أعدها الله. لا يمكن امرأة تقول هذا الكلام أصلا بنفسها، يعني تربت فين خديجة؟ يعني هذا الكلام تربت فين خديجة عشان تقول هذا الكلام؟ لكن الله هيأها لهذا، وهي أهل لهذا. ولهذا ابن القيم لما بيجي في زاد المعاد تكلم عن خديجة ويذكر أنها إيه؟ تلك الصديقية، يعني التي كانت عليها خديجة، هذه صديقية عجيبة كانت عليها خديجة حين قالت بها تلك الإيه؟ بها تلك الكلمات، هذه صديقية عجيبة. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه فبين أنا أمشي، فترة الوحي هو انقطاع الوحي، لأن الوحي كان قد انقطع فترة، حتى قالت قريش إيه؟ يعني هذا كان من الشيطان وذهب عنه. فسمعت صوتا في السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني دثروني دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وهي الأوثاء وثيابك فطاهر ورجز فهجر وهي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة. جاء في حديث جابر عند البخاري ندي أول ما نزل على النبي، فكيف نجمع بين أن ندي أول ما نزل على النبي وبين أن أول ما نزل على النبي اقرأ؟ ها بعد انقطاع الوحي ماشي. ها
أول آيات
أول سورة، نعم يعني أول آيات اقرأ، لكن أول سورة إيه؟ يا أيها المدثر. طيب ساق بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل فسمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جبريل، فرفعت رأسي إلى السماء لأنظر فإذا جبريل في صورة رجل صافا قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فوقفت أنظر إليه فما أتقدم ولا أتأخر، وجعلت أصرف وجهي في أفاق السماء ولا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. شوف خلق جبريل سد الأفق، لا 600 جناح قد سد الأفق، ما تحب أن تنظر في السماء إلا رأيت جبريل. حتى بعثت بعثت خديجة رسلها في طلبي ورجعوا إليها وأنا واقف في مكان ذلك، ثم انصرفوا عني وانصرفت رجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فقالت لي أين كنت؟ فقلت إن الأبعد لشاعر أو مجنون، فقالت أعيذك بالله من ذلك، وماذا يا ابن عم لعلك رأيت شيئا؟ قلت نعم، ثم حدثتها بالحديث فقالت أبشر يا ابن عم فولدي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. المحشي قال هذا إسناد حسن، هذا الذي يظهر. أي نعم، لأن البخاري في أنها أخذت النبي إلى ورقة، ولكن هذا في الحديث الأول، لعل هذا بعد المدثر الله أعلم، لكن فيه نكارة لأنه منذ أن بشره ورقة ابن نوفل والبشرة ثابتة عنده صلى الله عليه وسلم. نعم طيب، ذكر ايه ذكروا مسندا ولا غير مسند؟ ايه معلق. نعم نعم قال باب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعتيه في الكتب السلفة من قبله. ساق بسنده عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في أسواق ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها، ولكن يطفأها بعثته وعطيته مفاتيح ليفتح عيونا عمياء ويسمع آذانا وقرى ويقيم ألسنة معوج ويقيم ألسنة معوجة حتى يشهد أن لا إله إلا الله. ذكر بسندي أيضا عن عمرو بن عبسة السلمي قال رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلهة باطلة يعبدون الحجارة، ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع. قال فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، فقال يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها وهو يأتي بأفضل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه أو فاتبعه، فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها أسأل هل حدث فيها أمر، فيقولون لا فأنصرف إلى أهلي، وأهلي من الطريق غير جد بعيد فأعترض الركبان خارجين عن مكة فأسألهم هل حدث فيها خبر أو أمر، فيقولون لا، فإني لقاعد على الطريق إذ مر بي راكب، فقلت من أين جئت؟ قال من مكة. قلت هل حدث فيها خبر؟ قال نعم، رجل راغب عن آلهة قوم ودعا إلى غيرها. قلت صاحب الذي أريد، بس هذا الذي أبحث عنه. نعم. فشددت راحلتي فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه فسألت عنه، فوجدته مستخفيا شأنه، ووجدت قريشا عليه جراء، فلطفت له، أي تلطفت به حتى دخلت عليه فسلمت عليه، ثم قلت ما أنت؟ قال نبي. قلت وما النبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت من أرسلك؟ قال الله. قلت بماذا أرسلك؟ قال أن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيء. قال قلت نعم ما أرسلك به، أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت، أفأمكث معك أو ما ترى؟ قال قد ترى كراهية الناس لما جئت به، فامكث في أهلك، فإذا سمعت بي خرجت مخرجا فاتبعني. فلما سمعت به خرج إلى المدينة، سرت حتى قدمت عليه ثم قلت يا نبي الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت السلمي الذي جئتني بمكة، فقلت لك كذا وكذا وقلت لي كذا وكذا، وذكر حديث. طبعا حديث له طول، قصة طويلة أيضا أكثر من هذا. قال باب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وقد أمروا باتباعه في كتبهم. قال محمد بن حسين وقد تقدم ذكرنا لقول الله عز وجل عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين تقولون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال الله عز وجل على لسان عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال محمد بن حسين قد علمت اليهود أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وأنه مرسل، وأنه واجب عليهم اتباعه وترك دينهم لدينه، وأوجب عليهم بيان نبوته، وأوجب عليهم بيان نبوته لمن لا كتاب عند من المشركين، وكانوا قبل أن يبعث النبي يقاتلون العرب، فكانت العرب تهزم اليهود، فقالت اليهود بعضهم لبعض تعالوا حتى نستفتح قتالنا العرب بمحمد الذي نجده مكتوبا عندنا أنه يخرج نبي من العرب. فكانوا إذا التقوا قالوا اللهم بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجه إلى من سلطان عليه، فأجابهم الله عز وجل فنصر اليهود على العرب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا منهم له على علم منهم أنه نبي حق لا شك فيه عندهم، فلعنهم الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون به يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءوا معه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. طبعا استفتحهم هذا ثابت، أن يخرج نبي من العرب وأن يخرج وكذا ونقاتلكم معه، هذا ثابت هم عارفين وهذا في الكتب. فلما خرج جاءهم عرفوا كفروا إيه؟ كفروا به. البعض يستدل بهذه الآية على مرشح رئاسي للجمهورية، بيقول لك شوف الذين لا يقفون معه، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر، زي اللي بيستدل بقول تعالى، انت سمعتوا هذا؟ سمعتم هذا اللي بيستدل بقول الله عز وجل ايضا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وصل إلى هذا الدرك التلاعب. معانا بقى زبون جديد لسه ما سمعتوش أنتم، هذا بقى ضال مضل، لابد أيضا من بيان حاله. هذا المدعى طارق سويدان، طارق سويدان هذا من زمان من بعيد والعلماء، لكن دايما الناس ما يصدقون علماء الأمة، لما يقول الشيخ مقبل، لما يقول الشيخ ابن باز، لما يقول الشيخ العثيمين، للأسف كل قوم يعيشون بيئة معينة ويتمكن الدعاة شهرة عندهم يكون الأمر صعبا عليهم. حتى لو جاءك بالشيخ مقبل، يعني أنت تعلم مثلا شيخ مقبل بدع ناسا أنت تحبهم من أكثر من 10 سنين، خلاص هل استجبت؟ لو المسألة بقى علماء يعني هل استجبت؟ أبدا. لكن لو أن شيخك هذا الذي تحبه بدع مقبل ابن هادي لاستجبت له. هذا طارق السويدان، أذكر أول ما طلع له شرايط اللي هي فتنة الصحابة والعلماء حذروا العثيمين كله، لكن كان صعب جدا. ليه؟ لأنه كان في الشرايط دي كان لها صيت وكذا، وكان ينصح بها وغير ذلك. اسمع بقى هذا المقطع، أنا أول مرة أشوف صورة الحقيقة واطلعت على مقطعي هذا، ومهم جدا أن طبعا أخواني إذا نقلت لكم شيئا ما أنقله بقول أحد. هذا المقطع جاءني أحد إخواننا، أخونا رمضان، وقال لي ده طارق السودان يقول كذا. قلت له ما أصدق، ما يقول هذا، لا 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 ما يصل هذا، لعلك فهمت من كلامي هذا. قال والله يا شيخ كذا. قلت أنا لا أصدقك الحقيقة حتى تأتي بالصوت والصورة. فلما جاء بالصوت والصورة وجدت أن الحقيقة أوسع من الكلمات التي قالها، يعني وقال ما كنت لا أتخيله، ثم إنك إن رأيت ويتكلم أوسع مما قال، كأنك ترى شيطانا. أنا أخواني أقرأ مقطع للشيطان وأتدين الله بهذا. ولهذا ده ليس معك، لا تقول بقى عالم ولا جاهل، هذا شيطان يتكلم. اسمع الآتي، اسمع الآتي ماذا يقول طارق سويدان. مقطع عنده يقول هذا جزء آخر من قضية الحرية، بتكلم عن الحرية يعني. فبيقول جزء آخر من قضية الحرية بالنسبة لي هي الحرية المتعلقة بالتعبير، حرية التعبير. حرية التعبير من حق الناس، طبعا هو واقف يقول من حق الناس، خلي بالك من هذا الأمر، من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي، الدعوة إلى الأفكار، الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، الاعتراض حتى على الإسلام. من حق الناس، كالذي قال من قبل حقهم يا أخي، أنا ما أدري ما الحق الذي نزل وصار الناس يتكلمون به، حق من؟ فيقول من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي. هل من حق الناس أن يقولوا ما يشاءون؟ أم أن المسلم منضبط بشرع يضبط أقواله؟ إذا كان من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي فقط، إذن فين العقدي؟ فين التعبدي؟ فين أي شيء؟ فما معنى قول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا يقول من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي، وكأن هذا التحرز يريد أن يحصن نفسه من أجل أنك إذا انتقدت قال أنا قلت بغير الفساد الأخلاقي. وكان الأجدر بأن يبين أن الفساد الأخلاقي، لأن الفساد الأخلاقي يبدو عنده شيء غير الذي نعلمه. ولو أنك مررت له هذا وقلت أن الرجل قيد الأمر بغير الفساد الأخلاقي، ولم طبعا يقيده بالفساد الاعتقادي ولا بالفساد المنهجي ولا بالفساد التعبدي ولا بالفساد التوجهي ولا بالفساد التربوي ولا أي شيء من هذا، فكيف تحسن الظن بهذا حينما يقول الدعوة إلى الأفكار؟ يعني عنده حرف دعوة إلى الأفكار، يعني دعوة إلى الأفكار، يعني أدعو إلى أي فكر. السؤال، هل الناس أحرار في أي فكر يعتنقونه؟ ولو كان فكر يهود، فكر فارس، فكر الروم، فكر الروافض، فكر إلى آخره، هل الناس أحرار في الأفكار؟ هل الناس أحرار في الأفكار؟ أم الأفكار والمناهج وكل ذلك مقيد بقال الله وقال رسوله وقال الصحابة؟ ماذا يريد هؤلاء يا أخوان؟ هؤلاء القوم وغيرهم مثل الذي قال أنا مش زعلان منهم أن يقولوا المسيحيين يقولوا أن محمد كذاب، أنا مش زعلان، أنا زعلان منه في الآخرة فقط. ولما جاي يبرر نفسه يقول أنا مش قصدي، يعني أنا مش زعلان، أنا قصدي يعني أنا مش زعلان. قعد جلس تقريبا ربع ساعة يبرر أنا مش زعلان، أنا زعلان، أنا مش زعلان، أنا زعلان. طيب عبر تعبير القرآن إن أردت أن تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروا وأن تقسطوا إليهم. ورجع له مقطع الاعتذار أو التبرير فهو أسوأ من المقطع الأول. لأننا نقول كيف لا تغضب من هؤلاء؟ إيه من الزعلان؟ وكيف تعبر؟ وإذا كنت جاهلا أن تعبر فعلما تتكلم؟ وإذا كنت جاهلا بأسلوب العلماء علما تتكلم؟ وهذا أيضا يقول ماذا؟ يقول دعوة الأفكار. والعجيب أن الأول قال لك أن هذا المقطع ملفق عليه، طب هات المقطع من أولي، أي تلفيق عليك؟ إن التلفيق إلا منك ومن أتباعك، التلفيق منك ومن أتباعك. حتى مع إحسان الظن بك غاية ما عندك أنك جاهل لا تستطيع أن تعبر عن الحق التعبير الشرعي. وخذ هذه الفائدة أنت وطارق سويدان وأمثالكم ممن ملأتم دنيا الناس بالفجور والألفاظ التي صارت محل اشتباه عند الناس، فما عاد الناس يعرفون مصطلحات الشرع بهذا التميع وهذا الخلط في المصطلحات. وأنتم تعلمون أن منهجنا مفتاحه المصطلح الصحيح. قال ابن عبد العز الحنفي رحمه الله تعالى والتعبير عن الحق، يقول ابن عبد العز والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية والإلهية سبيل أهل السنة والجماعة، سبيل أهل السنة والجماعة. احنا نقف عند الألفاظ، نقف عند المصطلحات، مش المسألة عباءة واسعة. ده يقولك من حق الناس يقولوا ما يشاء، وانت تقول من حقهم يا أخي، يقول من حقهم، كيف من حقهم؟ أنت لا تستطيع أن تعبر. قل ما قال الله، ألا تحفظ سورة الممتحنة؟ قل ما قال الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. والعجيب أن يوجد من يبرر لهم ذلك، ويوجد من يصدقهم في ذلك. فلئن عجبت من المتبوع فاعجب من التابع، كيف يصدق هذا؟ تعلموا كيف تتكلمون، لا تغرنكم الشهرة. والله ما تستطيع أن تقول هذا في رئيس تخشى شدته، ولا في رجل تطمع في صوته ليكون صوت ناخب لك، ما تجرؤ. لكن الشريعة عادي، قل ما شئت، أنا مش زعلان. وهذا يقول إيه؟ وهذا يقول إيه؟ حرية التعبير، من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاق. طب هات لي آية كده، هات آية تقول من حق الناس يقول. إحنا عندنا ما يلفظ من قول إلا الذي رقيب عتيد، عندنا أيها الجاهل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة، والحديث في الصحيح إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهو بها في قعر جهنم 70 خريفا. عندنا أيها الجاهل كلمة عائشة لما قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. عندنا المنهج الرباني، راجع كلام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في أفات اللسان ماذا يقول، وهو يبين الحقيقة ويبين منهج السنة والجماعة. يقول وينبغي على العبد إذا أراد أن يتكلم الكلمة أن ينظر، أن ينظر أولا إن كانت في مرضات الله تكلم، وإن كانت في غير ذلك أمسك، إن كانت في خير تكلم، إن كانت في شر أمسك. فإن استوى الأمران فالأولى ترك ذلك والسلامة لا يعدلها شيء. هذا يقول الناس أحرار. الدعوة إلى الأفكار، أي فكر، فكر شيوعية، فكر رأسمالية، فكر إلحاد، فكر أي فكر، الناس أحرار. عند هؤلاء الناس أحرار. الاعتراض على الدولة، يقول كده الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، ده منهج مين؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالصبر، هذا منهج الخوارج. منهج الخوارج الذين اعترضوا على رسول الله فقالوا رسول الله اعدل، فليس ذي قسمة يراد بها وجه الله.
الذين اعترضوا على عثمان وذبحوه، الذين اعترضوا على علي وقتلوه، هذا هو المنهج. لكن إذا أردت يا سويدان يا سويدان يا جاهل، إذا أردت أن تعرف منهج الصحابة فاعلم أن منهج الصحابة مع الحاكم هو النصح وهو الصبر. خذ ما روى البخاري رحمه الله تعالى أن أسامة بن زيد لما قال له الناس لما لم تنصح لعثمان، قال إني أكلم فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتح. ابن سعد يروي عن ابن عكيم يقول ابن عكيم والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له يرحمك الله وهل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. خذ ما جاء بسرد صحيح أن سعيد بن جمهان لما قال ابن أبي أوفى ألا ترى ما يصنع السلطان، فأمسك بيدي وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيتي وعلمه بما تقول، فإن استجاب إلا فقد أديت ما عليك. هل قام أنس بن مالك أيها السويدان، هل قام أنس بن مالك أمام الناس في وجه الحجاج وهو يقول الحجاج كذا خرج على الحجاج يفعله، أم ماذا قال ابن أنس بن مالك؟ أنت لا تعرف أنت ولا غيرك مثل هذه الآثار، هذه الآثار عندكم هي منهج عباد الطاغوت تزعمونه، هي منهج المتخاذلين السلبيين تزعمون. جاء عند البخاري، تعرف البخاري يا سويدان؟ تعرف البخاري؟ جاء عند البخاري أن الناس أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه ثم قال وقد شكوا له الحجاج، فماذا قال أنس بن مالك؟ قال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أزيدك أيها السويدان أيها الطارق يا من طرقتنا بشرك، أزيدك لماذا لم يقم عبد الله بن عمر في وجه يزيد بن معاوية ويفعل 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 ويجيش الناس؟ إنما الذي فعله ابن عمر أن جمع أبناءه وقال لا يبلغني أن رجلا منكم أن واحدا منكم ينزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هذا هو منهج الصحابة. أحمد بن حنبل لماذا ما اعترض على الحاكم وقال اخرجوا كذا وكذا؟ لأنه أجبر وألزم الناس بالعقيدة الكفرية. لكن عبر قل وللناس نصح الحاكم بالمصلحة الشرعية. أنا أعلم أنك ستقول أنا كنت أقصد، نقول إذا كنت تقصد معناه أنك لا يحل لك أن تتكلم حتى تعلم كيف تتكلم، فتعال إلى أهل العلم وتعلم منهم كيف تتكلم وكيف تعبر. الاعتراض حتى على الإسلام بئس ما قلت، بئس ما قلت، بئس ما قلت. الاعتراض على الإسلام، أنت عندك حرية في الاعتراض على الإسلام؟ الاعتراض على الإسلام، ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ ما قاله أحد. أنت تعطي الناس حرية أن يعترضوا على الإسلام، أتدري ما الإسلام؟ والله ما أدري أنت على الإسلام أو لست على الإسلام. أتدري ما الإسلام؟ من حق الناس يعترضوا على الإسلام. الإسلام قال الله في كتابه، هذا هو الإسلام. الإسلام قال رسول الله في سنته، الإسلام كتاب الله سنة رسول الله. من حق الناس أن تعطي للناس الحق أن يعترضوا على الإسلام؟ وما دليلك؟ والله يقول فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والله يقول وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم. أنا أعلم أنك ستقول قصدي، قصدي إيه؟ ما قصدك؟ ما قصدك؟ تعال أعلمك حديثا آخر عند مسلم. أتعرف مسلما؟ حديث عبد الله بن عمر لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وعنده ولده فقال والله لنمنعهن. ولده ما قصد الاعتراض على كلام النبي ولكن إنما أراد أن النساء قد ترخصنا وتوسعنا في شيء من هذا ونخشى الفتنة فسوف نمنع من أجل الفتنة. ولكن ولو كان القصد هذا انظر كيف علم عبد الله بن عمر ولده وإنك والله تحتاج إلى من يؤدبك ويعلمك أنت وامثالك. أقبل علي يسبه سبا قال الراوي ما سمعته يسبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا يمنعهن. فماذا لو رأك ابن عمر يا سويدان أنت وامثالك؟ ماذا لو رأك ابن عمر وأنت تقول من حق الناس في حرية التعبير أن يعترضوا على الإسلام؟ ماذا لو رأك ابن عمر؟ ماذا لو رأك عمر؟ يا لذرة عمر، يا لذرة عمر، كم اشتقنا إلى ذرته وكم اشتقنا إلى عرجينه التي على بها رأس صبيغ حتى قال وقد سال الدم من رأسه ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين. انتهى مقطعه؟ لا، يقول أنا ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، أنا جئت بالحرف عشان اللي هيجي يبرر ويقول إحنا بنقطع هذا بالحرف. تابع معي، قال الاعتراض حتى على الإسلام، أنا ما عندي مشكلة، أنا ما عندي مشكلة به، أنا ما عندي مشكلة في هذا، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله. اسمع يا أمة الإسلام، طارق السويدان، اسمع يا أمة الإسلام، هذا الفكر وأمثال هذا الفكر ما عندي مشكلة به، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنا ما أدري بأي كلمات تعلق على هذا، وإنما ندعوه إلى الإسلام، ندعوه إلى الإسلام الذي يعطيه ويعطي الناس حق الاعتراض على الإسلام، ونقول له اتق الله، اتق الله، فليس بعد هذا الفجور فجور ولا بعد هذا الضلال ضلال. وأمثالك والله يحتاجون إلى سيف سلطان يعلمهم كيف يتأدبون إذا تكلموا عن الإسلام وعن الله وعن رسوله. ما عندك مشكلة أن يعترضوا على الله؟ ما عندك مشكلة أن يعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عندك مشكلة؟ أنت ما عندك مشكلة والتاني يقول أنا مزح ولوم الحق؟ قال إيه في إيه؟ دين جديد بعد الثورات في العالم الإسلامي، وحي جديد، بئس ما قلت يا سويدان، بئس ما قلت يا سويدان، بئس ما قلت وقال أمثالك. مدارس حذر منها العلماء، مدارس ولك أهي العفو، أليس هذا في القرآن الكريم؟ ألم يتكلم المنافقون؟ اسمع بقى دليله، اسمع الدليل في جواز تجويزه وإعطاء الحق للناس يعبروا ما شاءوا على الإسلام وعلى الله وعلى الرسول. يقول ايه العفو، أليس هذا في القرآن الكريم؟ ألم يتكلم المنافقون بكلام سيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هذا، وضع هذا في القرآن الكريم؟ يعني الله ذكر كلام المنافقين سيء فين؟ في الرسول. يبقى ده ايه؟ حرية التعبير عن هذا، مثل المرشح الرئاسي الذي قال قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا ما أدري أنتم تريدون إسلاما أم لا، أنا ما أدري يا من تتكلم بهذا الكلام، أنتم تريدون إسلاما أم لا تريدون إسلاما، أنتم تريدون شريعة أم لا تريدون شريعة. نزل عليكم وحي يقول بإعطاء الناس الفرصة، يعني لأن الله ذكر مقالات الكافرين وذكر مقالات اليهود والنصارى وذكر مقالات المنافقين، يبقى حينئذ تأخذ من هذا إعطاء الناس حرية التعبير حتى في هذا؟ كأن الله أقر هذا. هل الله أقر أم رد؟ إن قلت أقر فقد أقر الله الكفر، وإن قلت رد فرد. أسأل الله أن يريح البشرية من أمثال هؤلاء، أسأل الله أن يريح البشرية منهم. الله المستعان. ساق بسنده عن ابن عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت اليهود، فعاد اليهود يوما في الدنيا وذكر نفس ما كان من قبل. قال محمد، قال محمد بن الحسين: فأكثر اليهود كفروا، والقليل منهم أمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام، وبعده كعب الأحبار. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: وثق بسندي عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وحرز الأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الله الألسنة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله الله، يفتح به أعينا عمية وأذانا صمة وقلوبا غلفة. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو وقد لثي أنه سمع كعب الأحبار يقول ما قال ابن سلام. قال ابن الحسين: وأما النصارى فقد أثنى الله عز وجل على من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مكتوب عندهم في الإنجيل، فأثنى عليهم عز وجل بأحسن ما يكون من الثناء. فأثنى عليهم، أثنى على مين يا أخواني؟ على النصارى الذين آمنوا. أما النصارى الذين ما آمنوا هؤلاء لا يثنى عليهم. وذكر قصة النجاشي رضي الله عنه مع المسلمين هناك. ساق بسنده عن قتادة في قول الله: ولتجدن أقربهم مودة إلى قولي فاكتبنا مع الشاهدين. قال: أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه السلام يؤمنون به وينتهون إليه، فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم صدقوه وآمنوا به وعرفوا أن الذي جاء به الحق من الله عز وجل، فأثنى الله عز وجل عليهم بما تسمعون. قال محمد بن حسين: وقد ذكرت قصة هرقل ملك روم ومساءلة أبي سفيان رضي الله عنه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه حق. وقصة دحي الكلبي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر صاحب الروم، ثم أحضر له أسقفا من عظماء النصارى، فلما وصفه دحية آمن به القس. لما ذكره دحية آمن به القس، وعلم أنه النبي الذي يجدونه في الإنجيل، فقتلته النصارى. أول ما آمن قتلته ليه؟ النصارى. وعلم قيصر أنه النبي، فجشعت نفسه من القتل، فقال لدحية: أبلغ صاحبك أنه نبي، ولكن لا أترك ملكي. وقد ذكرت قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وخدمته للرهبان، وقصة الراهب الذي عرفه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبعث من مكة وأمره أن يتبعه، فكان كذلك، ثم أسلم سلمان رضي الله عنه. وقد ذكرت جميع ذلك في فضائله، وقد ذكرت تصديق الجن والشياطين وإخبارهم لأوليائهم من الإنس بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن جماعة من العرب وهجروا الأصنام وحسن إسلامهم. قال: باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. ذكر بسنده عن يونس بن يزيد الأيلي قال: سمعت الزهري وقد سئل عن هذه الآية، وقد سئل عن هذه الآية عن قول الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا الآية. قال: نزل هذه الآية تعم من أوحي إليه من النبيين، والكلام كلام الله عز وجل الذي كلم به موسى من وراء الحجاب، والوحي ما يوحي الله عز وجل إلى النبي من أنبيائه، فيثبت الله عز وجل ما أراد من الوحي في قلب النبي
يتكلم به النبي ويبينه وهو كلام الله عز وجل ووحيه، ومنه ما يكون بين الله ورسوله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من الناس، ولكنه سر غيب بين الله عز وجل وبين رسله، ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون بكتابه، ولكنهم يحدثون به الناس حديثا ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم. ومن الوحي ما يرسل الله تعالى من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته فيكلمون أنبياءه من الناس. نعم. ما يرسل به من يشاء فيحون به وحيا في قلوب من يشاء من رسله. وقد بيّن الله عز وجل أنه يرسل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في كتابه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين. وذكر أنه الروح الأمين، قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال محمد بن حسين: هذا قول الزهري في معنى الآية. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبين مما قاله الزهري، قال صلى الله عليه وسلم قد سأله الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني أي يرفع وقد فهمت وعيت ما قال، وأحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول. فأحوال الوحي تختلف، قد يأتي الوحي في صورة رجل، قد يأتي الوحي في صورة صلصلة جرس، وهكذا تختلف. قال ساق بسنده عن الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا في مثل صلصلة الجرس، وذكر الحديث. وذكر بسنده أيضا عن ابن عباس قال: من الأنبياء من يسمع الصوت فيكون بذلك نبيا، وكان منهم من ينفث في أذنه وقلبه فيكون بذلك نبيا. وهذه أيضا من الوسائل، كما صح أن النبي قال: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. وصح أيضا من حديث عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده على معرفة فرس قائما يكلم دحية، يعني منبت عرفه من رقبته فرس قائما تكلم دحية الكلبي، قال: وقد رأيته؟ قالت: رأيتك واضعا يدك على معرفة فرس قائما تكلم دحية الكلبي. عائشة تقول للنبي كذا. قال: وقد رأيته؟ قلت: نعم. قال: فذاك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل، فنعم الصاحب ونعم الدخيل. طبعا هذا من فضائل عائشة رضي الله عنها أنه صح أن جبريل أقرأها السلام، قال النبي: إن جبريل يقرئك السلام. أما خديجة قد جاء عند البخاري أن النبي قالها لما نزل جبريل، قال النبي: أقرئ خديجة من ربها السلام. وأيضا صح من حديث عائشة قالت: رأيت رجلا يوم الخندق على صورة دحية الكلبي على دابة يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي عمامة سوداء قد أسدلها خلفه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريظة. إذن كان يأتي على صورة ماذا؟ كان يأتي على صورة رجل. قال: باب ذكر ما ختم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء وجعله خاتم النبيين. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا من ادعى النبوة بعده كفر.
باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. ساق بسنديه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وما أرسلناك إلى رحمة العالمين قال من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ولا رسوله عوفي مما كان يصيب الأمم الماضية من العذاب في عاجل الدنيا، ولكن سوف يؤخذ بذلك في الآخرة، لأن الله عز وجل عصم هذه الأمة من أن يأتيها عذاب عذاب عام. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، النبي رحمة بهذه الأمة، أنقذه الله عز أنقذ الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. وساق بسرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الناس كمثل الرجل استوقد نارا، أي مثلي ومثلهم في دعوتي وحرصي على هدايتهم كمثل الرجل استوقد نارا فلما أضاءت جعل الذباب وربما قال الذباب والبعوض يتقحمون فيها، أول ما توقد نارا في الصحراء بالليل تأتي الدواب والهوام الذباب والهوام والبعوض ليقعن فيها والفراشات وكذا، فأنا أخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. الرجل يحاول أن يبعد لكن أن له أن يبعد عن النار، يبعد هذا يجي من هنا، يبعد من هنا يجي من هنا، كذلك النبي آخذ بحجزنا، ابتعدوا هذه النار هذه النار أنظرتكم النار، ويأبى أناس إلا أن يقعوا في النار رغم حرص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قام على أبي طالب وهو حريص حرصا شديدا، ومع هذا الحرص إلا أن أبا طالب في النار وأبى إلا أن يقول على ملة عبدي المطلب. ساق بسند عن عائشة قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ طبعا يوم أحد هذا معروف كان شديدا لأن النبي كذا يقتل والمسلمون قد حصدوا حصدا وقتل منهم 70 رجلا. فعائشة بتسأل، شو بقى الأسئلة الجميلة، أسئلة بقى الطلبة، هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ترجم ترجم. قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يعني أنا لقيت من قومك كثيرا يا عائشة لكن أشد ما لقيت منهم كان يوم العقبة إذ عرضت نفسي على بني عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني، اللي هو يوم الطائف يعني، فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. طبعا عرض نفسه على الطائف ما ترك رجل إلى كلمه وكل يحذر منه، ثم أغروا به سفهاءهم فجعلوا يضربون بالحجارة حتى سال الدم من أعقابه صلى الله عليه وسلم. قال لم أفق فانطلقت المهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، قرن الثعالب اللي هو يسمى بقرن المنازل اللي هو السيل الكبير اللي بيحرم منه الناس ليه اليوم، يعني مثلا والله أعلم من الطائف السيل حوالي 20 كيلو تقريبا، لم يستفق إلا هو هناك. فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعثت إليك أو وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره فيه بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، طبعا هذا بعد تنكر قريش وتنكر الطائف، يعني أصبح نبي في حال إيه خلاص كل الأرض هكذا إلا أصحاب الذين آمنوا به، إنما قريش ما آمنت الطائف ما آمنت. يبقى المقتضي بقى ان النبي يقول يلا امسح لكن اترك اصحابي حتى نعبد الله عز وجل، لكن النبي ماذا قال؟ قال بل ارجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك بشيء. لا، أنا أريد أعظم من هذا، أنا أريد أعظم من هذا، أريد أن يكونوا عبادا لله، أنا ما أريد أن تطبق عليهم الأخشبين فتكون الطاعة لي ولأصحابي فقط، أنا أريد لهم الهداية، أنا أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. فهل أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله؟ من الذي حطم الأصنام؟ ومن الذي دافع عن رسول الله والإسلام؟ ومن الذي نشر الإسلام في سند وهند وأندلس وإفريقية ومصر ومغرب؟ هم. فخير النبي بين الإبادة وبين الهداية، فماذا اختار النبي؟ النبي قال لا، أنا أريد أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. قال محمد بن حسين، وقد قال تعالى وهو الذي يبقى رحمة ولا لا، كان رحمة ولا لا، رحمة، رحمة بالأمة، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وفي هذه الآية تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أهل مكة، ظفر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا قد مكروا به، فلم يبلغهم الله عز وجل ما أراد من مكر فظفر بهم فعفى عنهم رأفة منه ورحمة بهم. ولهذا كان النبي يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما كان أرحم أن أحد أرحم من رسول الله. انظروا إلى ثمامة لما ربطوه 3 أيام كل يوم يعرض على الإسلام، كل يوم يعرض على الإسلام، وثمامة لا، يقول لا هتعفو عني، سأتي لك بكذا، هتقتلني، هتقتل ذا دم. وبعد 3 وكان بمقدور النبي أن يقتله أرسله قال يا الله ثمامة اذهب أنت طليق. ذهب ثمامة ثم أتى بعد وقت قصير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعدين بقى شو بقى التحول، تبت من الحزب وبعدين إلزم بيتك، ما ينفعش. أمال إيه الفتاوى بقى، عايزين الفتاوى الحلوة بقى الجميلة بقى، عايزين بقى الخبرة اللي فاتت دي تطلع لنا على إيه الشاشات، ده أنا كنت وكنت 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 قبح الله هذه الأحزاب عايزين كده، مش أنا بقى راجع للمنبر مش مدينك منبر، لازم البراء. الآباء والله ما كان يأتيهم بقى من ميرتنا ومن قمحنا ومن والله ولا حبة أبدا. يبقى البراء، هتهرب تجي مين تجي شمال، لازم ولاء وبراء، لازم جرح وتعديل، لازم. وإلا شوف لك منهج غير منهج النبي والصحابة والتابعين أحسن لك، مهما يكون لازم تبقى في قسم، لازم تبقى في طائفة. قال باب ما روي أن النبيان صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وذكر في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم وذكر عند الأنبياء فقال أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا، إن من الأنبياء إلى من يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد. في من الأنبياء من يأتي برجل، جماعة بقى اللي يقول لك إيه إذا ما كانوش يعني قدامه 20,000 واحد يبقى دعوته سقط، ما هو ما عندوش إخلاص. لو كان عنده إخلاص كان الشوارع تسدت، لو كان عنده إخلاص ما كانش المسجد يطلع على المنبر وقدامه 5-6، لو كان عنده إخلاص ما كانش الناس طردوه، لو كان عنده إخلاص ما كانش الناس منعوه، لو كان عنده إخلاص كان ربنا فتح له. أتعرفه ما الفتح؟ أتعرفه ما الرضا؟ أن يقيمك الله حيث أراد. معك بقى كم؟ إنما في فتح وفي استدراج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا. في فرق بين فتح وفتح، تعرف فتح؟ عارف فتح؟ في فرق بين فتح وفتح، في فتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهو رجع إيه؟ لا طاف ولا ساعة ولا اعتمر ولا دخل ولا عمل ولا سوى. تعال يا عمر، تعال تعال اسمع، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أنزل الله هذه الآية، يا رسول الله أفتح هو ده فتح، فتح فتح هو هو ده الفتح. الفتح بدون عمره، الفتح بدون ما يدخله، الفتح السنة الجاية تجيب بسلاح الراكب، الفتح رجع ابو هندل، فتح هو ده الفتح. عشان كده انت عايز تعرف فقه الفتح، ولو كنت بقالك 20 سنة على المنبر محتاج تعرف فقه يعني ايه فتح، يعني ايه فتح، يعني ايه رضا، يعني ايه قبول دعوة، يعني ايه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. والا لو تقرر صحة ما تقول فاسقط هذا الكلام على النبي الذي ليس معه احد، وعلى النبي الذي معه الرجل، وعلى النبي الذي معه رجلان، ستجد جواب ما تريد. اخر باب عشر في هذا الجزء. قال باب ذكر عدد اسماء النبي التي خصه بها. روى حذيفة أن النبي قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملاحم وأنا المقفي، وفي لفظ وأنا في رواية وأنا الحاشر وأنا نبي التوبة. والنبي قال أيضا في حديث جبير بن متعم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي قدمي، وأنا الماحي الذي محي بي الكفر، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. تم هذا الجزء الحادي عشر من هذا من هذه الطبعة، ونقف عند باب ذكر صفة خلق النبي أو خلق النبي وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها.